أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد الصديقة الكبرى الزهراء عليها صلوات الرحمن، ونطلب عيديتنا الرضا وقضاء الحوائج. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام: السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، وصلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه، كما قال عليه أفضل سلام الله وصلواته: أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، ومعاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. الحمد لله رب العالمين على نعمة معرفة الزهراء عليها السلام، ولو كانت هذه المعرفة ناقصة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أننا نحارب ونطارد لأجل حب أهل البيت، لأجل حب فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. تدور رحى المعركة الآن بين شيعة رسول الله وشيعة أهل البيت من السنة والشيعة، وبين اليزيديين الأمويين يهود الأمة خوارج العصر، الذين يحبون آل أبي سفيان لا أقول أكثر مما يحبون أهل البيت، بل هم لا يحبون أهل البيت عليهم السلام. لم نسمع من أحد منهم، سواء من كان منهم في هذا العصر أو في التاريخ، أنهم وجهوا نقدا إلى أحد من بني أمية. لم نسمع منهم أنهم وجهوا نقدا إلى أبي سفيان الذي أمضى عمرا يحارب القرآن ورسول الله، وقتل أعدادا من الصحابة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الخليفة الثالث عثمان، صرح أبو سفيان بكفره كما في المصادر السنية، فقال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. المعركة الآن بين دار الندوة وقريش في عهد دار الندوة، وبين الإسلام، المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إساءات الكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتزامن مع حرص الوهابيين والتكفيريين على إزالة آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة. قبل حوالي 10 أيام نشرت صحيفة بريطانية دراسة حول الآثار المهددة بالإزالة في السعودية في الحجاز الذي يسمى بالسعودية، وورد في هذا التقرير ذكر الآثار التي دمرت وأزيلت. هناك مناطق أنا شاهدتها سابقا، يعني كان هناك حي في المدينة المنورة يعرف بمحلة بني هاشم، كان فيه بيت الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني إلى سنة 82 كان هذا الحي ما يزال موجودا، كان فيه بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفيه غرفة الحسنين سلام الله عليهما، وفيه أيضا مكان فضة خادمة الزهراء سلام الله عليها. عندما دخلت إلى هذا البيت عام 82 كانت هناك عائلة يمنية تسكن في هذا البيت، حي محلة بني هاشم كلها أزيلت بحجة توسعة الحرم. كان هناك قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام كان أمام البقيع، يعني بين المسجد والبقيع قرب البقيع مباشرة، نقل القبر إلى مكان آخر وهدمت المحلة. في مكة أيضا البيت الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة خديجة، ولدت فيه السيدة خديجة السيدة الزهراء عليها السلام، هذا البيت أزيل من سنوات عديدة. محافظ مكة حاول أن يأخذ إجازة من آل سعود آنذاك، حصل على إجازة وأقام في هذا المكان دار حفاظ القرآن الكريم، ثم أزيل هذا الدار لم يبقى أثر. بقي مكان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعرفه كثير منكم ممن تشرف بالحج، هذا المكان الآن مهدد بالإزالة بناء للتوسعة التي يجريها الآن الملك عبد الله. هذا العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس الذي يجعلهم يعادون أهل البيت. الآن الحديث عن الزهراء عليه السلام أشهد أني راض عمن رضيت عنه، ساخط عمن سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، معاد لمن عاديت، موال لمن وليت، الحمد لله على نعمة أننا نحب ونوالي من تحبهم الزهراء عليه السلام، ونعادي ونتبرأ ممن تعاديهم الزهراء عليه السلام والتبرأوا منهم. هذه النعمة كبيرة جدا، علينا أن ندركها ونحافظ عليها وننطلق منها إلى المزيد من القرب من رضوان الله تعالى والعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا عندما خاطب أمير المؤمنين والزهراء والحسنين وقال لهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إذن حبنا للزهراء عليه السلام ولمن تحب الزهراء وبغضنا لمن تبغض الزهراء التزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسالم من سالموا ونحارب من حاربوا. على أعتاب الصديقة الكبرى وفي أجواء مولدها نحن في عيد كوني عظيم جدا، علينا أن ندرك أهميته. باختصار، لا يمكن أن يطلب أحد شيئا طلبا حقيقيا ويزيل الموانع ولا يحصل عليه. ونقطة على السطر، مهما كانت المشاكل، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الحوائج كبارا، إذا تحقق الطلب الحقيقي وأزيلت الموانع، ويكفي في إزالة الموانع التوبة الحقيقية التوبة الصادقة، الله الذي عرفنا نفسه من خلال الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. ألا يوصلنا إلى حوائجنا مهما كانت، لأنها كلها مهما كانت ليست بعظمة الله عز وجل، ليست بعظمة معرفة الله سبحانه وتعالى. ألا يوصلنا عن طريق الزهراء عليها السلام إلى كل حوائجنا؟ لكن علينا أن نثق. إذا واحد رايح لعند شخص عم يطلب منه حاجته هو مبين متردد، هو قبل ما يروح بيقول الله ما راح يمشي الحال، يروح لعنده المسألة كذا، أو مثلا لا ناوي أنه بده يطلب عن جد، لكن بمجرد أن يصل إليه هذا الشيء سيسرق منه لأنه لن يحافظ عليه. واحد مثلا بجو والله في حرب أهلية وفي فلتان وما شابه، وراح يجيب مبلغ كبير من البنك، يعني هو مش ناوي يحافظ عليه من الأول. لما بيروح لحاله ومش مجهز حاله أنه يحمي هيك مبلغ، معناها الطلب اللي عم يطلبه ما ناوي يحافظ عليه. فإيانا أن تكون طلباتنا من هذا النوع، إيانا أن لا نثق، وإيانا أن لا نزيل الموانع، وإيانا أن لا نستعد للمحافظة على ما نطلبه إن حصلنا عليه. الأم رغم كل حبها لولدها، إذا رأت أن ولدها سوف يخرب هذا الشيء الذي تعطيه إياه، لا تعطيه إياه، تقول له استعد انتبه أجلس كذا لتعطيه هذا الشيء حتى لا يتلف. بباب الصديقة الكبرى عليها صلوات الرحمن، مهما كانت الحوائج، أن يرزقنا الله عز وجل اليقين، أن يرزقنا صحبة رسول الله وأهل البيت، أن يرزقنا الشهادة، أن يرزقنا صلاح ذات البين وتضيء بيوتنا بنور حب الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن نتمكن من ترك العادات التي لا يمكن أن نتركها عادة، أن نوفق للعبادات التي نتصور أن بيننا وبينها أبعد مما بين الأرض والسماء. كل هذه الأمور صغيرة بباب الزهراء عليه السلام، الزهراء التي لم يبعث نبي إلا بالاعتراف بفضلها، الزهراء المحمدية. كيف أن جميع الأنبياء توسلوا إلى الله عز وجل برسول الله، هي بضعة من رسول الله، مقامها مقام رسول الله، مكانتها مكانة رسول الله باستثناء النبوة، وهو سيد الأولين والآخرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يوم مولد الزهراء عيد كوني تشترك فيه السماء والأرض، الملائكة في بهجة واحتفالات. ما يتعلق بالزهراء عليها السلام شأنه في السماء أعظم بكثير من شأنه في الأرض، وشأنه في الأرض أعظم بكثير مما نتصور نحن. يعني عندما تزهر الورود وتتفتح البراعم، وعندما يهب النسيم العليل، وعندما تسطع أنوار الشمس، وعندما نتدبر في أي خير على وجه الأرض، هذا الخير فاطمي مرتبط برسول الله، وفاطمة سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سائر تجليات الحقيقة المحمدية، مع خصوصية لأهل الكساء وخصوصية للزهراء التي لولا علي، كما في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، لم يكن لفاطمة كفء أحد آدم فما دونه. عيد مولد الزهراء عيد كوني، فلنتعامل معه على هذا الأساس، فلنفتخر بأننا نعرف اسم الزهراء، نعرف بعض الروايات الخصوصيات الملامح. مهما كانت معرفتنا ضعيفة، هي معرفة غالية جدا، لأنها في حد ذاتها غالية، ولأنها تمكننا من الحصول على المزيد. أولا دعونا نسجل عيديتنا. عندما ذكرت الحوائج ذكرت اليقين والشهادة وصلاح ذات البين وما شابه، ما ذكرت التنكات والمصاري، الفضة والذهب والخصوصيات، لا مانع أن تذكر، لكن على قلوبنا أن تتدبر أن هذه الطلبات ليست أهم من غيره، ليست أهم من غيره، لأن موقع المال في حياة رسول الله وأهل البيت ومنهم الزهراء سلام الله عليهم أجمعين، موقع أنه حتى عندما يكون موجودا فإن أكثره للآخرين، على العكس تماما مما يفعل المتدين منا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أكثر أموال رسول الله وأهل البيت صرفت على الآخرين، ليس لك من مالك إلا ما أنفقته، هكذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، والقليل القليل لمصرف البيت. في رواية أن الزهراء عليه السلام تأخذ كسرة من خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب الخندق، فيقول لها: ما دخل جوف أبيك طعام منذ 3 أيام. حديث طعام رسول الله، طعام أمير المؤمنين، طعام الزهراء، الحسنين، حديث أظنه واضحا للجميع. المهم أننا عندما نكون قادرين على الإنفاق فينبغي أن يكون الإنفاق للآخرين أكثر من الإنفاق لأنفسنا. هناك أمور، حاجات ضرورية ينبغي أن لا يدخلها الترف، هناك حاجة للإنارة، إنارة المعقولة، ولا إسراف في الضياء حتى إذا كانت زايدة الإنارة. والظاهر أنه من أسباب لا إسراف في الضياء أنه الضوء بيوفر العين شوي، لأنه إذا ما عم يصرف من الضوء على السراج على طريقة الضياء أيام القديم أنه والله بدي يصير هيك يصرف من عينيه أكثر. مهم لا إسراف في الضياء، لكن الحاجة ما توصل للترف، شكل الثريا وشكل اللمبة وإلى آخره، هذا الشكل هناك أيضا قسم منه طبيعي يتناسب مع جو الإنسان ووضعه والبيئة اللي هو فيها، لكن ما يزيد عن الحاجة الحقيقية هو ترف، يدخل في الحاجة الوهمية. إذا أردنا أن نقتدي بالزهراء عليه السلام فإن علينا أن نتنبه إلى أن واجبنا أن نركز على طلب الحوائج المعنوية أولا، ونطلب الحوائج المادية ثانيا في غير سرف وتبذير. أهم ما يمكن أن نسجله كعنوان مختصر لجميع حوائجنا على أعتاب الزهراء عليه السلام في ذكرى مولدها الشريف، أن نطلب رضاها وقضاء الحوائج، حوائج الدين والدنيا. رضاها، يرضى الله تعالى لرضاها. أشهد أني راض عمن رضيت عنه، يعني سيدتي ألتمس رضاك، أنا أحرص أن أعرف عمن ترضين لأرضى عنه، لأني أريد الحصول على رضاك. بين قوسين في الجانب العملي هذه العبارة تحدي كبير لكل شخص منا، كل شخص منا في مشاحن بينه وبين مؤمن عليه أن يسأل نفسه: هل ترضى الزهراء عن هذا المؤمن وأنا أغضب عليه؟ إذا كان الوضع كذلك المسألة صعبة. إذن أنا لست ممن يرضى عمن رضيت عنه الزهراء. كذلك إذا مال الشخص منا إلى شخص تغضب عليه الزهراء عليه السلام، ينبغي أن ينتبه أنه ابتعد عن الزهراء سلام الله عليه. وفي البعد العملي حتى نكون على أبواب فائدة عملية، العلاقة بين الزوجين، بين الجيران، بين الأخوين، خلنا نحط هالمقياس: رضا الزهراء عليه السلام وغضب، رضا والغضب. الأعم من هذا أن يصبح الشخص منا يقيس كل عمل يعمله هل ترضى عنه الزهراء أو لا. مثلا الرجال بعيط عمرته، سواء كانت سيادية ولا مش سيادية. أم وأبيها هي أم جميع المؤمنين، جميع الأولياء. هذا العمل يرضي الزهراء عليه السلام. هذا الأمر ليس خطابة أو إنشاء. المرأة عندما تؤذي زوجها هل ترضى الزهراء عليه السلام بهذا التصرف؟ المرأة عندما تقسو على ولدها، صح أنه بعدان 90% 95% 99% منيحة معه بتحبه ابنها، لكن بعض المرات هيك نتعة من هون، شغلة من هون، صرخة من هون، رجفة قلب من هون، هذا الأمر يرضي الزهراء عليه السلام؟ ينبغي التنبه لهذه الخصوصيات. هذا مقياس، أن يستعمل الإنسان هذا المقياس في كل تصرف، خصوصا في العلاقة بين الزوجين والجيران والأقارب والأرحام، التي تقول لأمها ما هو أعظم من كلمة أف مليون مرة. خلصينا يا شيخ ودخل الله وانت بتظلك هيك، شو الحكي هذا؟ أين هو رضا الزهراء عليه السلام في هذا التصرف؟ إذا أردنا أن نكون فكرة أوضح عن أجواء مولد الزهراء عليه السلام، أقف عند فقرتين من رواية مولد الزهراء سلام الله عليه. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي، الرواية المعروفة الطويلة، أنه سيدة خديجة على أبواب الولادة قاطعتها نساء مكة، وأرسل الله عز وجل حوريات مع نساء المفضلات. محل الشاهد فقرتين من هذه الرواية. الفقرة الأولى: فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور. من مكة ينطلق نور الهداية المحمدي المرتبط بالزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يمكن أن يصل أحد عبر الأجيال كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال الزهراء سلام الله عليه. بمعنى أن الذي لا يعرف الزهراء لا يمكنه أن يكون محمديا. إذا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونور الزهراء عليه السلام نور واحد، كما تصرح روايتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يأتي ذكرهما إن شاء الله الآن. الفقرة الثانية من هذه الرواية: فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين عند ولادتها. خلينا نذكر أنفسنا، النبي عيسى بنقرأ بالقرآن الكريم أنه النبي عيسى عليه السلام لما نولد حك وهزي إليك بجذع النخل، وبعدين قال إني عبد الله. طيب ليش الزهراء عليه السلام بدأت تحكي؟ الزهراء أعظم من النبي عيسى، زهراء محمدية، زهراء عظمتها دائما بالمقياس المحمدي. أنا مرة سمعت من إحدى قريباتي بتقول إنه هي سمعت جنين ببطنها ابنها، بعدين لما ولد عرف إنه صبي كان عم يبكي، سمعت بكاءه. بنقرأ بهي الرواية أنها كانت تحدث أمها وهي جنين. مستغرب ليش؟ لأنه الغزو الثقافي مسخ أذهان كثير من الناس، ونحن باعتبار إلنا علاقة بال الليسي والفرير والناسيونال إلى آخره، وبالنتيجة الغزو الثقافي واصل. بدنا ننتبه دائما، وحدنا مثل السيارة اللي بتشد لشمال أو على اليمين، بدنا نلتفت. فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء وأن بعلي سيد الأوصياء وولدي سادة الأصباط وتباشرت الحور العين. وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة عليها السلام، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك.
اللهم صل على محمد.
الحديث هنا عن نور ظاهر، وهناك عن النور الذي دخل كل بيت على وجه الأرض. هذا النور الذي يدخل إلى كل بيت، كأن على الأقل من باب الاحتمال يبدو أن الحديث هنا عن الجينات، عن الخريطة التي تظهر عندما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقيم الحكومة العالمية الواحدة تحت شعار فاطمي زهرائي يا لثارات الحسين. نور الهداية الإلهية الذي يعم الأرض مرتبط بالزهراء، لأنها سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النور الزاهر، الروايات حول النور الزاهر متعددة، ليست هذه الرواية فقط، وإنما نور رأته الملائكة فتعجبت، فجاء الجواب أن هذا النور مرتبط بالزهراء عليه السلام. يعني نور الزهراء عليه السلام فوق ذلك، نور مرتبط بالزهراء، يعني نور بعض موالي الزهراء، نور بعض تجليات عبادة الزهراء سلام الله عليها أو ما شابه. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام: نور فاطمة من نورنا، نورنا ونور فاطمة واحد. إذن هذا النور الزاهر الذي رأته الملائكة في السماوات، وهذا النور الذي يملأ يدخل كل بيت، يعني يصل نور الهداية الإلهية إلى كل بيت، هذا النور مرتبط بنور رسول الله، مرتبط بالنور الأول، مرتبط بجواب رسول الله عندما سأله الصحابي الجليل الظاهر جابر الأنصاري: ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال: نور نبيك يا جابر. نور الزهراء ونور أمير المؤمنين ونور رسول الله ونور الحسنين ونور التسعة المعصومين هو نور الله في ظلمات الأرض، نور الحقيقة المحمدية، نور الهداية الإلهية التي لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهذا النور. لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بالحقيقة المحمدي. يوم ميلادها عليه السلام عيد كوني بكل معنى الكلمة، تشترك فيه السماوات والأرض، وما يجري على الأرض مما لا نعلمه ولا نراه أكبر بكثير مما نعلمه ونراه. أكبر عيدية يحصلها الشخص منا أن يشترك، ينخرط، يلتحق بمن يقيم احتفالات هذا العيد الكوني، ويحاول أن يكون على علاقة أفضل بالزهراء عليه السلام. علاقة أفضل كيف؟ يعني يحرص على زيادة معرفته بالزهراء عليه السلام، لأننا نتحدث عن عظمة شبيهة بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ما عرفني إلا الله وأنت. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن لا يعرف، المؤمن لا يوصف، والإمام لا يوصف، والنبي لا يوصف، والله لا يوصف. المؤمن، مؤمن عن جد، المؤمن عظمته حرمته أعظم حرمة من الكعبة. طيب، فإذا وصل الحديث للمعصومين، إذا وصل الحديث لسادة المعصومين 14، إذا وصل الحديث لأهل الكساء، إذا وصل الحديث إلى رسول الله، بضعة منهم، فاطمة بضعة مني، شجنة مني، الشجن مجتمع العروق، يعني إذا في شرايين وأوردة وإلها مجمع معين، هذا المجمع شجني، يعني هي جزء حساس جدا من الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم معبر فاطمة بضعة مني، ومعبر شجنة مني، وتعابير يؤذيني ما يؤذيها، أو من آذاها فقد آذاني، يعني هي أنا وأنا هي. من سرك فقد سر رسول الله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله. الحديث عن كل هذه النصوص تؤكد أن الزهراء هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نجد العبد الصالح إمام الخمين رضوان الله تعالى عليه عندما يتحدث عن الزهراء يتحدث حديثا مختلفا عما هو سائد ومتداول. ومن أكبر نعم الله عز وجل على المسلمين والبشرية في هذا العصر أن عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أعاد طرح الإسلام الحقيقي. مش هيك اليوم قبل انتصار الثورة ما كان حدا يقدر يحكي هالحكي بلبنان أو بغير لبنان. هلا في كثير من المناطق ما بينحكى فيها هذا الحكي عن عظمة الزهراء عليه السلام. في علماء مثل ما بينقال وأشكال وألوان ومثقفين ودكاترة بلبنان وبتركيا وباليابان وبمصر وبالسودان وبإيران وبكل مكان موجودين هول، انه انتم عم تغالوا باهل البيت، عم تغالوا بالزهراء. شو عم نغالي نحن؟ اول شيء لما بتقول بتغالوا بدك تعرف الاصل شو هو والغلو شو هو. الغلو هو زياده عن الاصل، مش هيك؟ لما هالميات بيغلوا يعني كانوا بوضع، صاروا بوضع معين، سخنوا بعدين غلوا. فالغلو هو يعني تجاوز الحد الطبيعي. طيب شو الحد الطبيعي بالنسبه للمعصوم؟ حد الطبيعي بالنسبة للمعصوم يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني اللي بيحكي عن النبي عم يحكي عن الله عز وجل، مع فارق أنه الله عز وجل هو الذي أعطى هذه القدرات لنبيه. يعني هذه الطاقات القدرات الإمكانات في الله عز وجل على نحو الأصالة، في المعصوم على نحو التبعية، مش الأصالة والاستقلال، بالمعصوم على نحو التبعية. طيب إذا كان في عنا رئيس جمهورية ونائبه، قديش هي صلاحيات النائب؟ خصوصا لما بيكون غايب رئيس الجمهورية، قديش هي الصلاحيات؟ مثله. طيب مش بعض المرات واحد صديق رئيس الجمهورية بصير عنده صلاحية من قديش الصداء؟ مش درجة القرب من الله عز وجل تجعل للقريب من الله نفس الخصائص الإلهية، ويبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا؟ خلينا نحط قدامنا هالمثال اللي علمائنا بيذكروه عادة، بيقولوا مثال الحديدة المحماة بالنار. انه واحد بحط حديدة بهالنار بهالموأدة او بقلب التنور او ما شابه، وبينساها بتطول فترة، بتطلع ما بيعرف اين الحديد واين النار، لانه كلهم صاروا منظر واحد. فاذا هو كان عارف انه حط لها الجهة اليمين من اللي يشوف، إذا دأر فيها بتحرقه مثل النار. نفس المنظر والخصوصيات والتأثير اللي للنار صار لها الحديد. بس يا ترى الحديد صارت نار والنار صارت حديدة؟ أبدا. بيقولوا نشيلها الحديدة ترجع حديد، وهي من النار بعدها هي حديد. فإذا شدة القرب من الله عز وجل تكسب المعصوم الخصائص الإلهية، ويبقى المعصوم لم يصل إلى هذا إلا بقدرة الله، بالتبعية مش بالاستقلال. لكن الله عز وجل هو المصدر، ولا حول ولا قوة إلا به. الإمام الخميني رضوان الله عليه من جملة ما قاله عن الصديقة الكبرى: جميع الأبعاد المتصورة للمرأة والمتصورة للإنسان تجلت في فاطمة الزهراء سلام الله عليه. يعني شوف، يعني رسول الله الإنسان الكامل، والزهراء تجلت فيها جميع خصائص الإنسان، يعني خصائصها محمدية، يعني هي إنسان كامل. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يضيف: لم تكن امرأة عادية، إنها امرأة روحانية. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة حوراء إنسية. مثلا واحد بصير شدة عبادته بصير ينقال عنه هذا ملك من الملائكة. الزهراء حوراء إنسية. أصلا هذا التعبير عن الزهراء عليه السلام لأنه اللغة العربية محدودة، يعني وإلا الملائكة تعلموا التهليل والتسبيح من فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، تعلموا التسبيح الملائكي. لذلك الملائكي عندما أخبرهم الله عز وجل أنه سيخلق آدم وتعجبوا، قال الله عز وجل لآدم: أنبئهم بأسمائهم، قال لهم هول اللي علموكم التهليل والتسبيح، ما هول إني من بني آدم، بس هول نسخ. بهالمرحلة الله عز وجل عارف راح يكونوا لما بيجوا إني أفضل الخلق، فخلاهم أنوار هيك، وأنتوا تعلمتوا منهم التسبيح والتهليل. لما عرفوا الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نحن لو عارفين هيك ما كنا اعترضنا على مشروع خلق الإنسان أطلاقا، إنه الإنسان بيطلع منه هيك أفراد. فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هم العالون، كما في روايات في التفسير الله عز وجل لما بيأمر إبليس بالسجود وإبليس بيمتنع، شو بيقوله سبحانه وتعالى؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ هؤلاء العالين مش مأمورين بالسجود، أصحاب المرتب العالي النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسنان الذين أمر إبليس بالسجود لآدم، يعني للإنسان، لأن في الإنسان هذه النماذج. أحد علمائنا الكبار أستاذ السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، عنده ديوان فلسفي علمي بس نظم شعر اسمه الأنوار القدسية، بيقول: وسجدة الأملاك لا لعزته، الملائكة ما أمروا بالسجود لأجل شخص آدم، بل نور ياسين بدا في غرته. الملائكة شافوا نور النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت في جبهته فأمروا بالسجود لهذا. هذا مقام المعصوم. برجع بيقول الإمام الخويني: لم تكن امرأة عادية، إنها امرأة روحانية، إلى أن يقول: تمام نسخة الإنسانية، تمام حقيقة المرأة، تمام حقيقة الإنسان. هي ليست امرأة عادية، إنها موجود ملكوتي ظهر في العالم بصورة إنسان، بل موجود إلهي جبروتي ظهر في صورة امرأة. أول شيء قال موجود ملكوتي، عالم الملكوت ما يقابل عالم الملك، عالم الملك الظاهر، يعني هي من عالم المعنى، هي من عالم القيم، كيف الملائكة بعالم المعنى عالم الغيب. ثم قال: بل موجود إلهي جبروتي، يعني هي متصلة بالله عز وجل، وهناك الرواية تصرح بأنها خلقت من عظمة الله سبحانه وتعالى، متصلة بعظم، يعني في جمال الله، بهاء الله عز وجل، وفي جلال الله القهاري. الإمام الخميني رضوان الله عليه عم بيقول الزهراء عليه السلام موجود إلهي جبروتي ظهر في صورة امرأة. الإمام الخميني لما بيحكي عن المعصومين، عن أهل البيت، بيحكي بهاللغة. اللي بيدقق شوي بيشوف إنه هذا الفهم السائد بيننا بيخلينا مش شيعة، أو للشيعة الشيعة بيحكوا هيك، وإن من شيعته إلى إبراهيم. شوف السيد الطباطبائي شو بيحاول يوصل من خلال هالآية بتفسير الميزان بأساليب مختلفة، طبعا لأنه السيد رحمة الله عليه السيد الطباطبائي يتعمد أن يناقش، ينفي الاحتمالات كلها حتى يحط الشخص قدام الرأي اللي هو معتقد بصحته، يعني بيقدم أدلة على بطلان احتمالات، بيطلع بالنتيجة تفسير الميزان يكاد يكون شرحا لي أو توجيها وتكييفا لتفسير القمي. كل المراتب العظيمة للرسول ولأهل البيت محفوظة وينبغي التركيز عليه. عندما نريد أن نطلب عيديتنا بباب الزهراء عليه السلام وعلى أعتابها، يجب أن نتنبه إلى أن زيادة المعرفة شرط في زيادة الطلب وفي الثقة واليقين بقضاء الحاج. فعلينا أن نحرص على أمرين: نحرص على زيادة المعرفة، ونحرص على إزالة كل مانع يحول بيننا وبين قضاء حاجتنا. قلت بالنسبة للموانع يكفي أن نتوب، لكن أحيانا ممكن يكون ذنبنا أنه مكونين فكرة عن الزهراء عليه السلام أقل بكثير من مقاماتها، شيء مرعب جدا. شهد الله العلي العظيم أني ما أعمل هلأ لا من باب التشفي ولا الشماتة ولا شيء، بس أنه يكون في عالم بيقلك الزهراء عليها السلام هي أم أبيها، يعني خدمت بيها وطبخت له، مسألة مرعبة 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 جدا. أو أنه الكاتب الإسلامي الأولى، شو الحكي هذا؟ الكاتب الإسلامي الأولى يعني أقل من مفكر، أقل من مرجع، أقل من معصوم، شو الكاتب الإسلامي الأولى؟ المهم هذا الأمر شديد الخطورة، وينبغي أن نتنبه له أنه نقص معرفة الزهراء عليه السلام قد يكون مانع من قضاء حوائجه. نقص المعرفة، مثلا واحد بروح لعن شخص بيقولوا له ليش ما طلبت منه أنه يعمل لك مثلا الفيزا، ولعن جد بيقدر هو، أنا لو عارف كنت قلت له، يعني لأنه مش عارف الشخص. لما واحدنا ما بيكون عارف الشخص منيح ما بيطلب منه منيح، بتصور أنه هالشغلات اللي يطلبها من مكان آخر. فلذلك من الموانع التي تحول بيننا وبين قضاء حوائجنا أننا لا نعرف عظمة الزهراء، فلا نتوسل توسل الحقيقي. الأئمة يتوسلون بالزهراء عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام بيعلم الأجيال إن كانت لك حاجة اعمل هذا العمل واسجد. هذه صلاة الاستغاثة في ثلاث أنواع، ثلاث استغاثات بالبتول بالزهراء عليه السلام، منها يا فاطمة أغيثيني. هلأ للأسف هذا الجو اللي ما بدي أحكي عنه لأنه مؤلم الحكي، يعني بيقول لك شو يعني يا فاطمة اشفعي؟ طيب بصوته، بصوته مسجل اسمعوه، انه مش صحيح تقول يا فاطمة اشفعي. الإمام الصادق عليه السلام عم بيعلمنا يا فاطمة اغيثيني، يعني تحكي معها مش انه تشفع لك يوم القيامة، لا لا، هي موجودة بقدرة الله عز وجل الآن. يعني الختيارة ببلادنا، أنا بين صغير اسمع انه الزهرة تملس عليك، الختيارة بتعرف الزهراء أكثر من اللي بيقول ما فيك تقول يا فاطمة اشفعي لي. هذا اللي عم أقول إنه مرعب. من أقسام معرفة الزهراء عليه السلام معرفة خصائصها العبادية. أنا راح أحكي هلأ عن خصوصية واحد. خصوصية لماذا؟ لأمر نعرفه ومنقوله كثير ومنعرف إنه مهم، بس يبدو قلوبنا لم تفقه منه شيئا. ما هو؟ تسبيح الزهراء عليه السلام. قديش حريصين عليه؟ هلأ راح أقولكم كلام مرجع من المراجع المعاصرين كيف بيحكي عن تسبيح الزهراء عليه السلام. بس خلص الحكي برجع بسأل حالي وبسألكم أنه عن جد نحن كنا فهمانين تسبيح الزهراء عليه السلام هيك؟ تسبيح الزهراء سلام الله عليها حوله عدة روايات. من الروايات الإمام الصادق سلام الله عليه بيقول تسبيح الزهراء بعد كل صلاة، يعني خمس مرات في اليوم، أحب إلي من ألف ركعة تطوعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لحد هون أنا وياكم سامعين، هو ما عرفنا شيء. خلينا نشوف شو بيقول هذا المرجع. بيقول أولا سند الحديث صحيح، هذا الحديث صادر عن الإمام الصادق، هذا الحديث قاله الإمام الصادق. ما حدا تعرفوا هلا في كثير مفرنجين ومفلسفين ومشايخ ومدري شو، ما لهم شغل يصلوا صلاة ليل ولا صلاة جعفر ولا ورد ختم الأنعام، بده يصير يقول لك سنده شو، سند شو. أنت شايف وعم تناقش الناس اللي بدهم يقولوا بعض الأذكار بالسند، ما أنت حضر جنابك أو تروح تشوف السند وتقول لهم، أو تقول لهم حتى إذا السند مش صحيح، ما العلماء كلهم بيقولوا في تسامح بأدلة السنن، وإذا ما بيقول حدا بتسامح بأدلة السنن بيقول لك على الأقل جيب هالعمل برجاء المطلوبية وما في مشكلة أصلا. بس بصيروا يحاربوا الناس ويبينوا أنه هن يعني علماء، أنه شو السند. طبعا طريقة المرحوم السيد محمد حسين طريقة أنه مش ثابت، مش أنه والله أنه هذا باطل أنه سند وكذا، مش ثابت مش ثابت، يعني مجرد تشكيك. وفي كثار هلأ هيك. المهم هذا العالم بيقول تسبيح الزهراء بهالرواية هذه أحب إلي من ألف ركعة، السند صحيح. هذا أولا. ثانيا مين اللي عم بيقول هيك؟ الإمام الصادق. شو عظمة الإمام الصادق؟ أحد المعصومين الأربعة عشر اللي هن سادة المعصومين والأولياء بعد الألف ركعة اللي بيصليها الإمام الصادق غير الألف ركعة اللي أنا وياك بنصليها. عم بيقول الإمام الصادق تسبيح الزهراء عليه السلام أحب إلي من ألف ركعة، يعني أنا صلي ألف ركعة وما أقول تسبيح الزهراء خمس مرات بشوف حالي خسران. الإمام الصادق عم بيقول إنه خمس مرات تسبيح الزهراء منه أفضل من ألف ركعة منه. بعد يقول هذا المرجع الألف ركعة كم فيهم مرة قل هو الله أحد، ألف مرة. لا أنا ما وقفت عند اللي وقف عنده الفاتحة وعظمتها والسبع المثاني وخصوصياتها، ألف مرة الحمد. البسملة إلى حالها قديش خصوصيتها وعظمتها، بسم الله. طيب بيجي يقول قل هو الله أحد ألف مرة، وقل هو الله أحد من خصائصها أنه ثلاث مرات ختمة، ثلاث مرات بيعادلوا ختمة. إذا 333 ختمة مش أفضل من خمس مرات تسبيح الزهراء عليه السلام. بعد ألف ركعة كم ركوع فيهم؟ عظمة الركوع وأهميته من الأذكار اللي يعني من تفسيرات الركوع بالرواية عن الإمام الصادق، إنه الركوع لما واحد بيكون راكع بيكون معنى الحالة القلبية اللي هو عايشها آمنت بك ولو ضربت عنقي، لأنه اللي بده يقطعوا له رأسه بيقولوا له وقف هيك حتى يقطعوا له، آمنت بك. فالركوع عظمته، ألف ركوع كمان تسبيح الزهراء أفضل خمس مرات أفضل، وفي ألفين سجود مجموع الألف ركعة بتفاصيلها، مجموع الألف ركعة ليس أفضل من خمس مرات تسبيح الزهراء. هل أنا وأنت عندما نكثر من تسبيح الزهراء بنتعامل معه على أساس الأهمية؟ ثانيا لو عنا شيء ذرة من هذه الأهمية كم نحرص على التوجه أثناء ذكر تسبيح الزهراء عليه السلام؟ هذا التسبيح ليش صار عظيم هالقد؟ لأن الزهراء عظيمة. هلأ إذا في مسبحة بالسوق في منها كثير، بس عرفنا أنه هي المسبحة اللي منها بالسوق كثير هذه حملها الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرق.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
قديش بتصير قيمتها؟ هذا التسبيح قالته الزهراء عليه السلام، الزهراء اللي موقع قربها من الله عز وجل محمدي، منها ومن أبيها وبعلها وبنيها تعلم الملائكة التسبيح. إذن هذا التسبيح المنسوب للزهراء عظمته فوق ما نتصور بكثير بكثير بكثير، إلى حد أنه الإمام الصادق سلام الله عليه على عظمته بيقول خمس مرات تسبيح الزهراء باليوم أحب إلي من ألف ركعة. برواية تانية شو بيقول الإمام الصادق عليه السلام؟ أول شيء بقرأ لكم هي الرواية، تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم بما معنى بعد كل صلاة أحب إلي من ألف ركعة في كل يوم. رواية ثانية أوردها الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، يقول روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لأن أصلي الخمس الصلوات مجردة من نوافلها وأسبح في عقب كل فريضة منها تسبيح الزهراء عليه السلام أحب إلي من أن أصلي في اليوم والليلة ألف ركعة لا أسبح فيما بينها تسبيح فاطمة عليها السلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفقهاء شو بيقولوا؟ بيقولوا مستحب التعقيب. طبعا خلينا ننتبه، ما هو أول شيء في التعقيب؟ ما هو أول ذكر في التعقيب؟ هذا سؤال مهم لازم ننتبه له. أول ذكر في التعقيب هو التكبيرات الثلاث. شو حخلص الصلاة؟ التعقيب بيبدي هون، هول التكبيرات الثلاثة أول أذكار التعقيب، هول مش ختام الصلاة، هول بداية التعقيب. التعقيب شو معناه؟ يعني أمر يؤتى به عقيب الصلاة بعد الصلاة، هذا التعقيب. التعقيب وارد بثوابه، مثلا تعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. الضرب في الأرض يعني السفر، يضرب في الأرض يعني بيسافر وبروح وبيجي تيتاجر. أين أهم لتحصيل الرزق؟ التعقيب أهم. إذا بتلاحظوا الجو العام عنا صاير نحن تعقيب مش وارد، خصوصا إذا واحد شيخ كوع أو دكتور فرنجي أو مسؤول أو يعني الإسلام الحركي والجو السائد، إنه هالأذكار للدراويش والختيارين طبعا، ما عدا شهداء المقاومة وجو المجاهدين الأبرار اللي أنا عم بحكي هلأ بصراحة عن مسلمة ما قبل الفتح، بعدين ما بعرفش كيف القصة مخلوطة يعني الضيعة الطاسي ما بعرف. لكن جو المجاهدين اللي تأثروا مباشرة بروح الإمام الخميني، نفس الإمام الخميني رضوان الله عليه، جو أورادهم وعبادتهم وتعقيب وخصوصياتهم، هذا الجو. المهم يستحب التعقيب بعد الصلاة. لاحظوا أحد علمائنا اسمه الفاضل الهندي في كتاب كشف اللثام بيقول يستحب التعقيب بالمنقول وغيره، يعني المروي، والأول أفضل. مثلا إذا واحد إجى عباله أنه هلأ هو مثلا بده يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي بعد الصلاة، يصفل في يقرأ، بس الأفضل الشيء المروي. وأفضله، أفضل التعقيب، تسبيح الزهراء عليها السلام. قال أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه في خبر صالح بن عقبة: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام. أشير هنا إلى أمر، وأتمنى أن يكون جزء من عديتنا قادرين نشحن رصيدنا من الحسنات، كل واحد بيكون تدينه أخلاقه عفته كرمه إلى آخره بحسب شو قديش عنده حسنات. كيف واحد مشرج هالتليفون قديش عنده وحدات بيقدر يحكي، قديش عنده رصيد بيقدر يصرف، مش هيك؟ الدنيا تقوم بأمر الله عز وجل على الحسنات والسيئات، الطاعة والمعصية. المعاصي بتخلي الإنسان يستاهل خذلان، توصل المعاصي لمطرح بيستاهل أنه يفضح يهتك في جوف بيته، يهتك. بتوصل الحسنات لمطرح تستاهل أنه يصير ولي من أولياء الله، بصير. توصل الحسنات لمطرح الرصيد بيوصل لمكان يدعو فيستجاب له، بصير. فإذا كل الأمور إلى علاقة بالحسنات. طيب إذا واحدنا قادر يعبي رصيده من الحسنات بأنه شو في عليه قضى تسبيح الزهراء من أول تكليفه لهلا، بده يقضيه، أول ما بيكلفه شيء، هو رايح هو جاي، هو عم يشتغل بالسيارة، نازل على الدرج، وين ما كان قادر يقضي تسبيح الزهراء، شو بيكون عم بيحصل؟ كل 5 مرات تسبيح أفضل من 1000 ركعة، انتبهوا مش 1000 ركعة. فالرصيد خلال فترة زمنية بيوصل قطعا ستظهر آثار هذا في أخلاقه، في عباداته، في شفائه من أمراض، قطعا. رصيد عم بيعبي بشيء بطريقة متميزة جدا. هذا الأمر خلنا نحرص عليه. الأمر الثاني اللي بدي أوقف عنده وباختصار، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين وأهل البيت في عنوان اسمه كثرة الصلاة، مش الصلاة. ما نقوم نقضي عمرنا أنا وياك وأنه عم نشد حتى نصير نصلي أول الوقت، وغايته إذا في صلاة الليل هيك يعني بلا نفس، أنا منيح حتى إذا بلا نفس أحسن من أنه بلاش بالمرة. بس عنوان كثرة الصلاة، الإمام الحسين سلام الله عليه بكربلة لما قال له لأبو الفضل سلام الله عليه استمهلهم أجلهم هذه العشية، كانوا هاجمين على الإمام يوم 9، فقال له أجلهم إلى الغد، فإن الله يعلم أني أحب كثرة الصلاة وقراءة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المقدس شيخ بهجت من شو تختخ جسمه من كثرة الصلاة وكثرة الصوم وكثرة الذكر. أمير المؤمنين بيوصف العابد أنه تنظيه العبادة، نظو عبادة، يعني بتختخ جسمه من شو كثرة الصلاة. في عنوان اسمه كثرة الصلاة بدنا نحرص عليه. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة اللي بتصنع الإنسان. محاضرات ودروس وحكي ومدري شو، أنه اسمعوا ولطميات وإلى آخره، كله في أجر ثواب، بس هذا وين والصلاة وين؟ السمة الغالبة على كثير منا أننا أبناء فهم للإسلام النظري، نحن أبناء الكلام عن الإسلام مش العمل بالإسلام. خط الإمام الخميني خط العمل بالإسلام، مش الحكي عن الإسلام. نحكي عن الصلاة نكثر الصلاة، صوم نكثر الصوم قد ما فينا، استغفار وغير الذكر العبادة نكثر نكثر. خلقنا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جئنا إلى هذه الدنيا لأجل العبادة. قديش نعبد هون رح نكون هونيك بحسب عبادتنا هنا، مش بحسب التنظير والحكي، بحسب العمل والفعل. الأمر الأخير الذي يجب أن نقتدي بالزهراء عليه السلام به ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. تفجع لغربة المظلوم علي بن أبي طالب، المظلوم الأول الغريب الأول النبي صلى الله عليه وسلم، على فراش المرض إن الرجل لا يهجر. ما عانته الزهراء، ألا صوروا أي واحد منا أنه بيو محترم بها المجتمع شوي هو عم يتوفى، يجي حدا يقول عنه هذا عم بعروط عم يهذي، قديش بينجرحوا أهل بيته والبنات بشكل خاص. قديش بينجرحوا الزهراء عليه السلام، كم جرح قلبها هذا الأمر. كانت تعيش لوعة وفجيعة غربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الواضح بكلامها أنها تتفجع لغربة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. رأته وحيدا، رأته غريبا، بالخطبة بالمسجد النبوي دافعت عنه، رجعت إلى البيت أيضا دافعت عنه. ذكرت لنا حديث السابق أنه هي الخطبة اللي مشهورة وكثار بيقولوا أنه هي كانت كأنه عم تأنب الأمير، والعياذ بالله كانت تتفجع على الأمير سلام الله عليه. الخطبة معروفة لا داعي لقراءتها. مهم أن نعيش في قلوبنا بعمق اللوعة لغربة علي. شايفين أعداء رسول الله وأمير المؤمنين بعد 14 قرن هذا الحقد اللي عندهم على مين؟ على شيعة علي بن أبي طالب، على اللي بيحبوا علي بن أبي طالب حتى لو سني بيحبوا علي بن أبي طالب. مثلا إذا شي ولي من الشافعية كذا أنه في له مرقد، لأنه هذا كان بحب أهل البيت، بيجوا بيدمروا له مرقده. هذا الحقد واجهه أمير المؤمنين سلام الله عليه من بعد وفاة رسول الله وإلى يومنا هذا. إلى يومنا ما زال الحقد، يعني حوالي 100 سنة كان اللعن على المنابر. الحقد الدفين ضد هذا الغريب المظلوم سلام الله عليه. يجب أن نقتدي بالزهراء عليه السلام في التفجع لغربة أمير المؤمنين والتولي لأمير المؤمنين، كان إمام زمانها، بالإضافة إلى العظم الفاطمي هو إمام زمانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام زمانها. اللهم من علينا بمعرفتهم، لا تفرق بيننا وبينهم في الدارين طرفة عين أبدا، إنك ولي الإحسان والنعم. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في البحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن وفلسطين، خصوصا شهداء الإسلام في غزة وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، إلى أرواح شهداء الإسلام الأبرار في الشام. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.